اللهم صل على محمد وآل المعصومين. الباب التاسع التعارض. خريطة الأبحاث عند المصنف أرجو أن تكون واضحة، ركز عليها قدس سره أكثر من مرة. الشيخ المظفر قسم أصول الفقه إلى مقاصد أربعة، وجعل كل واحد من أجزاء الكتاب مشتملا على واحد من تلك المقاصد. المقصد الأول في الجزء الأول بحث أولا مقدمة في مباحث الألفاظ، مقدمات عن مباحث الألفاظ أو عن هوية هذا العلم، ثم بعد ذلك تحدث عن الدليل الشرعي اللفظ. في الجزء الثاني في المقصد الثاني تحدث عن الملازمات العقلية، وقسمها إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية، وبالتالي فعل شيئا جيدا للغاية إذ فصل المباحث العقلية عن المباحث الشرعية، وهذا أمر جيد جدا. ثم انتقل إلى الجزء الثالث، وفي الجزء الثالث خصصه لمقصد مباحث الحجة، قدم له بخمسة عشر أمر، ثم بحث الحجج، تلك الأمور التي يمكننا أن نتمسك بها ونستدل بها على الأحكام الشرعية، تلك الأمور التي نحن ندعي أنها دليل على الحكم أو غيرنا يدعي أنها دليل على الحكم، لا بد من بحثها، وهي أمور تسعة. فإنه بحث دلالة القرآن الكريم، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم حجية العقل، ثم الظهور، ثم الشهرة، ثم السيرة، ثم القياس وإخوانه، ثم أخيرا التعارض. فجعل التعارض في مباحث الحجج، جعل التعارض في مباحث الحجج مثل ما راح الآن يشير إلى ذلك. بعد أن يتم بحث التعارض تتم الأبواب التسعة التي جعلها خصصها لمباحث الحجج، ينتقل إلى الجزء الرابع المقصد الرابع وهو الأصول العملية. فإذا المصنف رحمه الله رفع بحث التعارض من الخواتم من النهايات، رفعه إلى مباحث الحجج، وهذا على خلاف كان على خلاف الطريقة التي أخبرنا عنها في بداية الكتاب. في بداية الكتاب قال سأجعل التعارض في نهاية المقاصد، في نهاية الكتاب أجعله كخاتمة، لكنه لما وصل إلى الجزء الثالث بدا له شيء آخر، قال أنني وجدت أن التعارض لابد أن يجعل مع مباحث الحجج. التعارض بحث عن دليلين متعارضين، نتيجة هذا البحث هو أن أحدهما حجة دون الآخر، إذا نتيجة بحث التعارض تحديد الدليل الحجة، إذا أين ينبغي جعله؟ في مباحث الحجج. نحن نحدد في مبحث التعارض الدليل الحجة عن غيره، هذا مبحث حجة، إذن هذا يلحق بمباحث الحجة. في موارد الإجماع، الإجماع حجة لولا. في موارد الظهور القرآني، نسأل الظهور القرآني حجة لولا. الشهرة حجة لولا، السيرة حجة لولا، القياس حجة لولا. في التعارض إذا تعارض الدليلان هذا حجة لولا، ذاك حجة لولا. لا، ممكن بحث عن الحجج، بحث عن تحديد الحجة، إذن المناسب جعل هذا المبحث داخلا في المقصد الثالث. المصنف قدس سره الشريف يذكر أولا تمهيد، في هذا التمهيد يشير إلى مجموعة مطالب، إلى مجموعة نقاط ترتبط هذه النقاط بالتعريف، بالعنوان بالتسمية، والمكانة، مكانته في الخارطة الأصولية. ابتداء هذا الكتاب كان يسمى قبل صاحب الكفاية بمبحث التعادل والتراجيح، كان الاسم الرسمي هناك اختلاف، هناك من خالف من المتقدمين أيضا، لكن الاسم الرسمي لهذا الكتاب، لهذا المبحث، لهذا الباب كان هو عبارة عن التعادل والتراجيح. بعضهم هم قال التعادل والترجيح، أفرد كلمة التراجيح وقال الترجيح. بعضهم قال التعاديل والتراجيح. فكانت إذن التسمية الرسمية لهذا المبحث التعادل والتراجيح بالجمع، تعادل مفرد، التراجيح جمع. ثم عند صاحب الكفاية قدس سره، هنا صاحب الكفاية غير الاسم وسماه بباب بخاتمة في تعارض الأدلة، أو عفوا المقصد الثامن كان هو مقصد الثامن عند صاحب الكفاية تعارض الأدلة. إذن غير التعادل والتراجيح إلى باب التعارض. ما هو المقصود من هذه التسمية؟ التعادل والتراجيح، ثم بعد ذلك انتقلنا للتعارض. التعادل معناها التكافؤ والتساوي. إذا ورد لدينا دليلان متعارضان حينئذ ننظر إليهما من حيث المرجحات. هناك بعض المزايا التي سوف نبحثها، هناك بعض المزايا توجد في أحد الدليلين ولا توجد في الآخر مثلا، سأوضح بالتفصيل. هناك بعض المزايا إن وجدت في الدليل كانت مرجحة، لو أن الدليلين خليا عن المزايا والمرجحات إذن هناك تكافؤ، هناك تساوي من حيث المزايا. طبعا هذا قسم التعادل، التكافؤ تارة من باب عدم وجود المرجحات في كلا الدليلين وهذا تعادل، وتارة يوجد مرجح في الدليل الأول ويوجد مرجح مساوي له في الدليل الثاني، يوجد مرجح في كل منهما، يوجد مرجحان في الدليل الأول ويوجد مرجحان مساويان لهما في الدليل الثاني. هنا يوجد تعادل أو لا يوجد؟ يوجد تعادل. إذن فرض عدم المرجح أولا، أو فرض المرجح المساوي والمشابه فيهما ثانيا، معناه التعادل. التعادل يعني التكافؤ والتساوي بين الدليلين، هذا التعادل. وأما في الفرض الثاني لو لم يكن هناك تعادل، يعني كانت هناك مزية في أحدهما على الآخر وكانت هذه المزية مرجحة لأحدهما على الآخر، حينئذ هناك أبحاث لا بد أن نبحثها، أبحاث في باب التعادل، أيهما نقدمه على الآخر ونرجحه على الآخر، أيهما يتقدم؟ هناك من يتقدم نحن بالخيار أو أنهما يتساقطان، هذه أحكام التعادل. هناك أحكام للترجيح، ما هي المرجحات التي يتميز أحدهما بها على الآخر؟ هذه مرجحات. فإذا المقصود من كلمة التراجيح جمع لكلمة ترجيح، والترجيح وإن كان مصدر لكن معناه مو مصدر، وإنما معناه اسم الفاعل مرجح، مرجح. ولذلك لأن كلمة تراجيح مصدر بمعنى اسم الفاعل تجمع، تجمع على هذا الوزن اللي هو وزن مو على نحو القاعدة، جمع تكسير تراجيح، تلاحظون كيف؟ وإلا إذا نريد نجمعها جمعا منضبطا على القاعدة ينبغي أن نقول ترجيحات. حينئذ هذه المرجحات إنما جمعناها باعتبار أنه يقول المصنف، راح تشوفون أقول في شيء بعدين بالتطبيق، المصنف يقول حالة التعادل حالة واحدة، ماكو مرجح ماكو ترجيح، خلو الموردين عن المزية، خلو الدليلين عن المزية. بينما التراجيح يعني مرجحات، هواي عندنا مرجحات، عندنا مرجحات سندية، عندنا مرجحات دلالية، عندنا مرجحات جهتية، مرجحات هواية. ولذلك قلنا تراجيح جمع ترجيح، يعني مرجحات جمع مرجح، لأنها كثيرة فنعبر عنها بالجامع طبعا قلت لكم بعضهم عبروا والترجيح التعادل والترجيح. صاحب الكفاية، صاحب الكفاية طبعا أقول قبل أن أنتقل لصاحب الكفاية، إذن محل بحثنا في باب التعادل والتراجيح أحكام الدليلين المتعارضين إذا تكافأ أو كان في أحدهما مرجح على الآخر، هذا واحد، هذا هو غرضنا من هذا الباب، هدفنا بحث الأحكام لأحكام لحالات التعادل وحالات الترجيح، هذا هو غرضنا. صاحب الكفاية قدس سره قال التعادل والتراجيح هذان قسمان لمقسم واحد اسمه التعارض. يعني في البداية هكذا نفترض، نفترض وجود تعارض بين الدليلين، إذا تعارض الدليل فإما يتكافئان يتعادلان وإما يترجح أحدهما على الآخر، فإذا تعادل فالحكم كذا، وإذا ترجح أحدهما على الآخر فما هو المرجح، وإذا كان هذا المرجح موجودا فالحكم كذا. إذن ينبغي أن نجعل عنوان المسألة هو المقسم التعارض، أحكام باب التعارض. أحكام باب التعارض راح نبحث بيها شرائط التعارض، تعريف التعارض، متى يوجد تعارض، متى لا يوجد تعارض. فإذا كان هناك تعارض تارة يوجد تعادل وأحكامه كذا، وتارة يوجد ترجيح وأحكامه كذا. إذن العنوان باب التعارض لأن هذا هو المقسم، والغرض بعض أن نذكر الأحكام الموجودة لكل قسم من هذا المقسم. في هذا المقسم المصنف يقول أنا في رأيي ما فعله صاحب الكفاية هو الصحيح، الروح للأصل للمقسم للعنوان الكلي، هناك الروح. هذا هو عنوان الباب، وهذا هو الاختلاف في التسمية. وحينئذ أنا ليش أدرجته في باب الحجج وما خليته مثل ما هو المشهور من علمائنا إلى يومنا هذا، يجعلون التعارض في نهاية علم الأصول، بعضهم يسوي خاتمة، يعني خرج عن علم الأصول خلاه خاتمة في الباحة الخلفية التي هي خارج السور، خلاه خاتمة مثل الشيخ الأنصاري رحمه، بعضهم لا خلاه بالنهاية لكن في ضمن المقاصد مثل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية خلى المقصد الثامن هو التعارض، وخلى الخاتمة من باحث الاجتهاد والتقليد، هكذا فعل الآخرون. المصنف ليش شلت يا شيخنا وخليته في مباحث الحجج؟ لأننا عندما نحد، عندما نبحث في باب التعارض سوف نقدم ونعين أحد الدليلين كحجة، فإذا عيناه كحجة إذن نحن نحدد الحجة، إذن بحث عن الحجة، هذا هو بحث التسمية والمكانة. حينئذ فلندخل، يقول المصنف سبعة أمور مقدمات لابد أن نبحثها واحدا واحدا، أولها ما هي حقيقة التعارض. خلي أطبق هذا المقدار،
خارج
عن
الأصول؟
لا بالعكس،
نفس التعارض يعني أو نفس ترجيح أحدهما ما له علاقة
بالأصول؟ لا، إحنا شنو عدنا؟ عدنا المدار أنه نستل من كل مبحث قاعدة نتيجة، هاي النتيجة تعتبر كبرى، هاي الكبرى ندخلها وين؟ في باب في عند في في مباحث التطبيقية، يعني في الاستنباط. تلاحظون كيف؟ في بالنسبة للتعارض أيضا تشكل كبريات، إذا تعارض دليل عام مع دليل خاص، قدمنا الخاص على العام، قيدنا المطلق بالمقيد، قدمنا الحاكم على المحكوم، كلها قواعد. فأنت في باب الاستنباط لما تجيك رواية عامة ورواية خاصة وتعارض، شو تسوي؟ تقول أكو تعارض، هاي في البحث الفقهي أكو تعارض، فأقدم العام على الخاص، أقدم الخاص على العام، هاي تحتاج لها قاعدة. هاي القاعدة منين تأخذها؟ تأخذها من باب التعارض. إذا ماكو بينات جمع عرفي، حينئذ ماذا نفعل؟ ننظر إلى المرجح. تجي أنت في باب الاستنباط تقول نقدم رواية فلان لأن راويها أفقه، لأن راويها أعدل، أو لأنها أشهر، لأنها مطابقة للقرآن الكريم. تلاحظ كيف؟ هاي كلها قواعد. وين تطبق هاي القواعد؟ هاي تدخل القواعد في الأبواب الفقهية المختلفة. تلاحظون كيف؟ أو لا، وهكذا الأمثلة. ما عندك، لا عندك مرجح ولا جمع عرفي ولا هم يحزنون، حينئذ نحكم بالتخير أو نحكم بالتساقط، أحد الأمرين والمشهور على التساقط.
الشيخ
الأنصاري
خلاها خارج
الأصول. أي هو هذا شلون على خطر يا موسى؟ شلون كذا يعني البني يعني اللي فعله الشيخ رحمه الله الأنصاري هو هذا، أنه إشكالنا إذا مقصودك شيخنا أنه أنت تخرجها عن إذا الخاتمة، وإشكال هذا الخاتمة معناها خارج الأبحاث الأصولية، وهذا إشكاله. تعارض في الحقيقة من أهم المباحث الأصولية، من أهم المباحث الأصولية التي ينبغي أن تولى اهتماما كبيرا، هي مباحث التعارض. التعارض من أهم المباحث الأصولية، ولا سيما ما يفعله ما فعله بعض المتأخرين من التدقيق في اختلاف الحديث الحاقة بالتعارض. ما هي أسباب اختلاف الحديث؟ هذا إذا دببنا في باب التعارض، بعد هذا بعد يجعل باب التعارض باب ذا أهمية قصوى. أهم المباحث الأصولية في الحقيقة هي مباحث التعارض.
ممكن يقال مثلا روح التعارض يعني أو روح هو تسقيط الخبر الآخر.
طبعا
تكذيب الخبر الآخر،
طبعا إسقاط عن الحجية.
إذا كان تكذيب فما يدخل باستنباط الحديث.
لا، مو أنت تقديم أحدهما على الآخر، تقديم أحدهما على الآخر بعد الاستنباط. بلي، ليش تباع للساقط؟ تباع للحجة الفعلي، وهذا إدخال، وهذا داخل في صميم البحث التطبيقي، البحث الاستنباطي. قال الباب التاسع: التعادل والتراجح تمهيد. عنوان الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، يعني التعادل والتراجح. هواية المتقدمون وبمن فيهم الشيخ الأنصاري وبعد الشيخ الأنصاري إلى زمان صاحب الكفاية، يختارون هذا صاحب الكفاية غيا. ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين. التكافؤ في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. التكافؤ في كل شيء، ماكو مرجح ومزية لأحدهما على الآخر، هذا تعادل. سواء كانت أصلا ماكو مرجحات في أحدهما أو كانت هناك مرجحات فيهما معا. ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح، هذا الجمع على خلاف القياس، لأنه إذا ردنا نقيس لازم نقول، إذا ردنا نجمع وفق القواعد صرفية والنحوية لازم نقول ترجيحات، لكن هذا في على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه ترجيحات. والمقصود منه هنا، طبعا أكو خلاف أصلا في جواز جمع المصدر، المصدر يجمع أو لا يجمع. البعض يقولون ما دام هو بمعنى المصدر فلا يجمع، لا يجوز جمعه. نعم، لو جعل المصدر بمعنى آخر مثل الفاعل، اسم الفاعل، فإنه يجمع، وجمعه في مثل المقام لأنه بمعنى مرجح. وإلا إذا مصدر لا يجمع أبدا، إلا إذا كان له أنواع متعددة. المصنف يقول هذا جمع للمصدر لكن على خلاف القياس، ينبغي أن يجمع ترجيحات بناء على جواز الجمع. والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، مقصود من ترجيح المصدر، لكن لا بمعنى الحدث الخالي من الزمان، لا، مقصودنا الفاعل المرجح الذي ينسب إليه الحدث، المرجح، وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل. ليش قالوا تراجيح؟ ليش ما قالوا ترجيح؟ بينما تعادل قالوا تعادل مو تعاديل، لأن المرجحات بعضهم قالوا التعادل والترجيح، تعرفون؟ لكن المهم إحنا ليش قلنا المشهور ليش قالوا ذلك؟ لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة. أكو مرجحات سندية دلالية جهتية، وبينما التعادل والتعادل لأن المرجحات كذا ولأن التعادل لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات. طبعا هنا نضيف مورد ثاني، فرض ثاني، وهو ما إذا وجدت مرجحات متساوية في الطرفين، فهذا هم فرض ثاني. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة كما فعله صاحب الكفاية، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بين الأدلة، بينهما بين الدليلين، يعني وكن قول بينها بين الأدلة. فينبغي أن نرجع إلى المقسم ونجعله هو العنوان الأصل، نجعله هو عنوان المسألة. خب إذا الأنسب هو عنوان التعارض، خب المشهور القدماء لماذا سموه بالتعادل والتراجيح؟ راحوا للغرض، قال إحنا ليش نسمي التعادل والتراجيح؟ لأن غرضنا الأصلي هو ذكر أحكام باب التعادل وذكر أحكام ما لو كان هناك مرجح بين تلك الأدلة المتعارضة. غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث، غرضهم في البحث وغايتهم من البحث معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها واحد وعند ترجيحها اثنين، عنونوها بما ذكرناه. عنونوه، كنا نقول عنونوا البحث بما ذكرناه. وهذه المسألة، خو هذا بالنسبة للعنوان، أما مكانها وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا في بدايات الجزء الثالث، أليق شيء بها مباحث الحجة على خلاف ما ذكرناه في أول علم الأصول في أول الكتاب. لماذا؟ لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. وقبل الشروع في بيان، خلاص هذا المكان عرفناه، ولكن قبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور سبعة يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض، ما هي حقيقته وشروطه، مثل حقيقة التعارض ومثل شروط التعارض وقياسه بالتزاحم والحكومة والورود. ما هو الفرق بين التعارض والتزاحم، بين التعارض والحكومة، بين التعارض والورود؟ ومثل الأمور اللي نحتاجها، ومثل القواعد العامة في الباب، هناك قواعد عامة نحتاج إليها سنجعلها أيضا لا بد من ذكرها، هناك قواعد عامة في التعارض لا بد من ذكرها قبل الدخول إلى نفس تلك الأبحاث، أبحاث التعارض. فنقول المقدمة أولا حقيقة التعارض. يقول المصنف أن التعارض في الحقيقة مصدر للفعل عرضة، وهذا المصدر مو من باب التعارض، مو من باب المفاعلة، وإنما من باب التفاعل. تلاحظ في باب التفاعل لابد أن يكون كلا الطرفين فاعل، اثنينات فاعل، هم الأول فاعل، هم الطرف الأول فاعل، هم الطرف الثاني فاعل. مثلا سابق تسابق الزيد وعمر، هذا تفاعل. أما المفاعلة أحدهما فاعل والآخر مفعول، سابق زيد عمرا، فالفاعل للمسابقة هو زيد، وأما عمر فهو قد وقعت عليه المفاعلة. ضارب فهو الأصل ذاك الفاعل، وهذا ضارب زيد عمرا، ضارب زيد هو الفاعل للضرب، أما ذاك الآخر فهو مفعول. المصنف يقول تعارض من باب التفاعل، فيوجد فاعل للمعارضة في كل واحد منهما، هذا الطرف يعارض وذاك الطرف أيضا يعارض، هذا معنى التعارض. وبالتالي لابد من دليلين، أحدهما يعارض صاحبه، فالأول يعارض الثاني والثاني يعارض الأول. والتعارض هو التنافي، هو التكاذب، الأول ينافي ويكذب الآخر، والآخر ينافي ويكذب الأول، هذا التنافي وهذا التكاذب بين الدليل. طبعا بعد إن شاء الله في الشروط في يوم غد، في بعض الشروط اللي راح نأخذها في يوم غد تتضح حقيقة التعارض أكثر، ما راح أستعجل وأحكيها الآن، يعني التعارض وين؟ تعارض في 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 التعارض الدليل في مدلوليهما، يعني في الجعل، يعني المولى سبحانه وتعالى يستحيل أن يجعل هذين الحكمين اللذين يخبرنا بهما هذان الدليلا، يستحيل، هذا مستحيل، يشرع هذا الحكم وهذا الحكم مستحيل. الدليل الأول الذي أخبرنا عن وجوب صلاة الجمعة في ظهر الجمعة، يقول إن الله تعالى قد شرع عليكم، قد جعل في ذممكم صلاة الجمعة، بينما الدليل الثاني الدال على وجوب الظهر في يوم الجمعة، أو الدال على استحباب الجمعة في يوم الجمعة، أو الدال على عدم وجوب الجمعة في يوم الجمعة، يتنافى مع ذاك الدليل ويكذب ذاك الدليل، يقول كلا وألف لا، الله تعالى أولا يقول الله تعالى شرع صلاة الظهر، أو يقول أن الله شرع عدم الوجوب، أو يقول أن الله شرع الاستحباب، هكذا يقول. فإذن هو يكذب الأول هم يكذب الثاني، الأول كان يكذب الثاني والثاني أيضا يكذب الأول، هذا يقول الله شرع الوجوب للجمعة ولم يشرع الوجوب للظهر، الثاني يقول الله شرع الوجوب للظهر ولم يشرع الوجوب للجمعة، تكاذب بين الطرفين. هذا التكاذب تارة في المدلول المطابقي والتضمني والالتزام معه، وتارة في المدلول المطابقي فقط، في المدلول الالتزامي فقط، وتارة يكون التكاذب والتعارض بين المدلول المطابقي لواحد والمدلول الالتزامي للثاني، هكذا، وذاك الثاني هم المدلول المطابقي مالته يتنافى مع المدلول الالتزامي للأول. هذا في باب المفاهيم، مثلا إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، لا يوجد تنافي بين المنطوقين، بين الدلالة المطابقية للأول والدلالة المطابقية للثاني، الأول يقول إذا بعد ما تشوف الجدران قصر، ثاني يقول إذا بعد ما تسمع الأذان قصر، أي تناف بينهما؟ وإنما التعارض والتنافي بين الدلالة المطابقية المنطوقية للأول، إذا خفي الأذان، إذا خفيت الجدران فقصر، مع الدلالة المفهومية الالتزامية للثاني، الثاني قال إذا خفي الأذان فقصر، مفهومة إذا لم يخف الأذان فلا تقصر حتى وإن خفيت الجدران، تلاحظ كيف؟ فتارة إذن يكون التعارض في كل الدلالات على كل الأصعدة بين كل المدالي، المطابقي والالتزامي مالت هذا، والمطابقي والالتزامي مالت ذاك، ومرة لا، المطابقي والمطابقي لهما غير متعارضين، وإنما المطابقي للأول مع الالتزامي للثاني متعارضة، وهكذا، هذا كله تعارض، هذا كله يدخل في باب التعارض، ولا بد من بحثه جميعا. أولا حقيقة التعارض. التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين ولا يقع إلا من جانبين. تلاحظ كيف تفاعل لابد أن يكون الطرف الأول. تسابق زيد وعمر، اثنينات هم يتسابقان. أما المسابقة زيد عمرا يعني كأن الذي أراد إيقاع السباق وهو فاعل السباق هو زيد، وعمر هو الذي طرح عليه السباق فهو مفعول. ضارب زيد عمرا هم، أما لو قلنا تضارب زيد وعمر كلاهما فاعلان يقتضي فاعلين ولا يقع إلا من جانبين. التعارض لابد أن يكون كلاهما مكذب وأحدهما للآخر يعارض الآخر، فيقال تعارض الدليلان. فلا ولا تقول تعارض الدليل وتسكت، لا، لابد إذا قلت هاي العبارة حتى تكون صحيحة لابد أن تقول تعارض الدليل وآخر أو مع آخر. وعليه فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة هذا الآن بحث صرفي، خل نجي إلى معناها وحقيقتها. أن كلا منهما إذا تمت مقومات حجيته، هذا راح يؤكد عليه المصنف يوم قد، لا يكون الدليل معارضا لدليل آخر إلا إذا تمت مقومات الحجية فيه. يعني هذا الدليل الأول لا يتعارض مع الدليل الثاني إلا إذا كان كل منهما حجة في نفسه. لو لم يكن له معارض لكان هو الحجة وهو المتقدم. هكذا، هذا شرط أساسي في باب التعارض. ولذلك عندهم قاعدة، غير الحجة لا يعارض الحجة، اللا حجة لا يعارض الحجة، الدليل الضعيف لا يمكن أن يعارض دليلا صحيحا، رواية صحيحة أو موثقة. الرواية الحسنة إذا مو حجة فإذا لا يمكن أن تعارض رواية موثقة أو رواية صحيحة. إذا تمت مقومات حجيته، يعني إذا كانت شرائط الحجية موجودة فيه بغض النظر عن التعارض، لو لم يكن هناك معارض له لتم الاستدلال به. أن كل منهما يبطل الآخر ويكذبه، هذا معنى المعارضة. والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما المطابقية والتضمنية والالتزامية، ونواحي الدلالة فيهما المدلولات والدلالات، نفس الدلالات أما متكاذبة، وإما في بعض النواحي، مو إلا في كل النواحي، كل المدالين والدلالات، هم المدلول المطابقي وهم المدلول التضمني والالتزامي، الدلالة المطابقية والتضمنية لا مو هكذا، بعض النواحي المطابقي للأول مع الالتزامي للثاني، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر، ولا يصح العمل بهما مع هذا التكاذب. هذا يعني التكاذب، فهو هو يعني التعارض. فمرجع التعارض في الحقيقة، هاي حقيقة التعارض، إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما فضلا عن جميع النواحي، أي إن كلا منهما يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه. هذا رأي المصنف قدس سره. أكو آراء أخرى في أنه مأخوذ منين هذا المعنى الاصطلاحي للتعارض. يقول أنا رأيي هو هذه، تعارض مأخوذ من عارضه وجانبه وعدل عنه. البعض لا يعتقد أنه مأخوذ من العرض في مقابل الطول، أحدهما في مقابل الآخر، مو أحدهما مجانب للآخر لا يلتقيان، أحدهما في مقابل الآخر، يعني رأس برأس أحدهما في عرض الآخر، يعني أحدهما في مقابل الآخر رأسه برأسه. خب، شروط المتعارضين إن شاء الله يأتي الحديث عنها غدا، والحمد لله رب العالمين.